بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية من علوم القرآن.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجامع: آداب القراءة، آداب التلاوة. 18، كراهية قراءة القرآن في الأماكن القذرة والنجسة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتكره قراءة القرآن فيه، أي في الحمامات المغاسل، نص عليه لما روى ابن بطة بإسناده عن معاوية بن قرة قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأشعري: إن عندك بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يقرأ فيها آية من كتاب الله. وبإسناده عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في القراءة قال: ليس لذاك بني. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بئس البيت الحمام، نزع من أهله الحياء ولا يقرأ فيه القرآن. رواه سعيد واحتج به إسحاق. وقال: قراءة القرآن في الطرقات وفي الأسواق منهي عنها، لأنها للتآكل بالقرآن، وفيه ابتذال القرآن، ولا يصغى إليه أحد، ولا يجوز كتابة القرآن بحيث
يعني يهان. إذا قرأ، إذا جلس في الطرقات يقرأ حتى يسمعه الناس، فهذا لا ينبغي. لكن إذا كان الإنسان يقرأ وردة وهو يمشي أو كذا، فهذا يخرج عن هذا النطاق. يعني إذا كان يمتلئ به القرآن، مثل ما قد ترى البعض يجلس في طرقات يقرأ قرآن فلان كذا أو فلان كذا، فهذا ابتذال، ولا يأكل الإنسان بكتاب الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز كتابة القرآن بحيث يهان، كما لو كتب على نصيبة قبر تبول عليه الكلاب ويدوسه الناس، كما لا يجوز أن يسافر به إلى أرض العلو.
بل القرآن إلا في المصاحف وفي كتب أهل العلم، حيث ما يكون نفع وفي رسائل تنصي وتنصح وتعظ بها. أما أن يكتب القرآن على جذر، على حوائط، على كذا للزينة، كل هذا من الإهانة، وإن زخرفته كالذين يجعلون الآن القرآن في لوحات وتعلق وكذا، هذا عرضة للامتهان، هذا عرضة. أما هكذا القرآن نزل يزخرف به الحوائط، فالقرآن أجل وأعظم من أن يزين به حائط أو تكون لوحة للزينة. فإن قال قائل: هذا الاعتبار الإنسان بيعتبر بالآية، قلنا: هل اعتبرها في مصحف متقن في خطه ومحفوظ فيه القرآن كله بجميع آياته؟ فهذه دعوة فارغة لترويج بيع هذه الأشياء، فلا يكتب القرآن إلا في محله ومضانه التي ينتفع به. أما أن يزين بالجذر أو يقع في المساجد مثل الذي يقرأ يكتب الآيات في المساجد وكذا في القباب وغير ذلك، هذه كلها منهي عنها وهي بدع محدثة. نعم. حتى المكتوب على ستار الكعبة لا ينبغي أن يكون. كسوة الكعبة لا بأس بها، فلا زالت من العهود القادمة تكسى. أما كتابة الآيات لا ينبغي. نعم، هذه تزين بها هذه السطور ولا ينبغي. نعم. الحديث وكذلك الحديث وكذلك الحديث. نعم. تصان، لو جعلت في أماكن لا يمسها أحد تحرق بعد ذلك أو تدفن، لابد له مرجعية، ما فيش إشكال يصان. لو مثلا أرادوا مثلا أنهم يراجع ورقة فلان في القرآن أو ورقة مثلا كذا، لو كان ده عندهم هذا الشيء وصين عن أن اندسب الأقدام فلا إشكال فيه. نعم. ما كل هذا احنا كما قلنا كل هذا ما. نعم. العكس هذا أقبح بقى. ما الآية يعني مثلا إيه مثل ما فعلها حزب نور في بعض الأماكن لما هزم، فصارت الميكروفون تنادي: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنزاء إسقاط الآيات في غير محلها أيضا هذا من الإهانة للقرآن. نعم. أو في المآتم أو كذا أو كذا. نعم. نعم.
كما لا يجوز أن يسافر. نعم. به
من صدرت من أحد يعني. أحسنت. يعني يقول أخونا رمضان يقول إن القائل هذه الآية ليس من حزب النور، ده من حزب آخر يعني. نعم.
كما لا يجوز أن يسافر به إلى أرض العدو فتجب إزالته وإزالة ما كتب فيه من موضع الإهانة بالاتفاق.
إذا خشي عليه من هذا، إذا سافر إلى أرض العدو، إذا سافر إلى أرض العدو وخشي أنه يتم أخذ المصحف منه وإهانته فهذا لا يجوز. أما لو أمن فلا بأس، مثل الآن مثلا لو الواحد سافر بمصحف في حقيبته لسفر إلى بلاد الغرب أو كذا، فإن هذا لا يعرضه للإهانة. نعم، يعني حيثما يغلب على الظن أنه سيؤخذ منه ويهان فحينئذ لا يجوز السفر به وإلا جاز. نعم. هذا لا إشكال فيه، الهواتف على المصاحف هذه خفية وليست ظاهرة، هذه خفية. إحنا ما عند المصحف مكتوب ولا موجود فيه أصلا شيء، لهذا إذا جعل على الواجهة مكتوب هذا لا ينبغي، لكن لو هو داخلي في برنامج إن شغلت خرج لك القرآن وهكذا هذا لا إشكال فيه، هذا لا حكم له في هذا، مثل شريط القرآن المسجل عليه صوت، هل حكم كل الصوت الذي فيه والحكم للشريط، فالشريط نفسه بلاستيك ما في إشكال، باغ لا حكم له، لكن إن جعلته على جهاز خرج صوت. كذلك الجهاز أيضا محمول الذي فيه القرآن الكريم أو كتب مثلا أهل العلم اللي هي في الموسوعات، هذه خفية، لكن إن استعملت برنامجا أظهر لك هذا، فحال ظهوري على الشاشة هنا بقى يعتبر إيه مراعاة بقى الصيانة و... نعم. لو ظهر ايه؟ لو ظهر على الشاشة لا ما ياخذ حكم ظهور المصحف. نعم. نعم. نعم.
الان على الشاشة وهو ظاهر سورة الفاتحة او سورة البقرة. انوار الحائط يعني
لا تحمل مصحفا، تحمل جهازا. ليس حمل مصحف. ولو. مثل ما تكون الآية ظاهرة على المكتب وهي تمسك بالمكتب. هذا مس بحائل، هذا بحائل. نعم اي نعم هاتي، بالعكس هذه فرصة لها، يعني تستغل هذه مثلا فرصة لها. نعم نعم. فين كل هذا من الإهانة؟ يعني لفظ الله عز وجل أعظم من أن أجعله رنة على هاتف، أعظم هذا، أو الأذان أو دعاء أو شيء من هذا. نعم. استعمال الذكر في غير محله هذا لا يجوز، هذه إهانة له. نعم.
قال رحمه الله: أتطهر بالوضوء والسواك قبل الزراعة. قال شيخ الإسلام:
يواكل المصلي لأن القائم
يقرأ القرآن
ويدعو الله ويدعوه، فاستحب له تطهير الفم لأنه مجرى القرآن ولئلا يؤذي الملائكة والآدميين، والله يحب المتطهرين. وكذلك يستحب لكل قارئ وذاكر وداع كما يستحب لهم الوضوء وأوكد.
نعم. نعم. فالتطهر بالوضوء والسواك قبل القراءة هذا أيضا من أداب القراءة، التعوذ والبسملة قبل القراءة.
قال رحمه الله: ويستحب التعوذ أول كل قراءة، ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانا، فإن المنصوص عن أحمد تعليما للسنة.
يقول: ويستحب التعوذ أول كل قراءة، ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانا، فإنه المنصوص عن أحمد تعليما للسنة. كلمة أحيانا رفعت الإشكال، لأنه لم يرد الجهر بالإيه؟ بالاستعاذة، لم يرد الجواب بالاستعاذة ولا بالجواب بالفتحة في الجنازة، لكن لو فعلها يعني أحيانا للتعلم فلا إشكال، ويشهد له حديث أبي قتادة في الصحيحين: وكان يسمعنا الآية أحيانا، النبي كان يسمع الآية أحيانا في السرية. نعم. إنما الأصل لا يجهر بشيء من هذا في السرية. نعم. وأما في الجهرية فيجهر الإنسان بالحمد، أول الحمد، ولا يجهر بالبسملة ولا بالاستعاذة، والبسملة ما ورد فيها من جهر في بعض الحديث فهو محمول على تعليم السنة، بعض الأثار يعني مثل حديث أبي هريرة. نعم.
ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم، ولو كان الإمام متطوعا تبعه المأموم والسنة أولى، ونص عليه أحمد. والبسملة آية منفردة فاصلة بين السور، ليست من أول كل سورة لا الفاتحة ولا غيرها، وهذا ظاهر مذهب أحمد. وقال رحمه الله: واستحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم من في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر، وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقدم
بعد الصلاة خفت منك الله.
فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل، كانت المصلحة الحاصلة موافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهيتهم للصلاة خلفه. وكذلك لو كان ممن يرى المخافة بالبسملة أفضل أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيه، ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسنا.
انتبهتم يا إخواني؟ يعني ممكن لو الواحد مثلا في مسجد عوام يرون البسملة هذه فرضا ومن تركها أنكروا عليه أيما إنكار، فحينئذ لو جار بالبسملة تأليف القلوب هذا فضيلة تفوق الفضيلة الخاصة بإخفاء البسملة. يقول: وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بين السنة وتعلمها لمن لم يعلمها كان حسنا أيضا، مثل أن يجهر بالاستفتاح لو أراد أن يجهر بالاستفتاح والاستعادة أو الفاتحة كما فعل ابن عباس. يقول: كما ثبت في الصحيح أن عمر جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال الأسود بن يزيد: صليت خلف عمر أكثر من 70 صلاة فكان يكبر ثم يقول ذلك. رواه مسلم صحيح. ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس نظرا أن عمر كان يجهر به أحيانا. وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعادة، وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة، وهذا عند الأئمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة، كان ليعلم الناس أن قراءتها في الصلاة سنة. يبقى جاء الجهر بالبسملة من أبي هريرة وغيره، هذا كان لبيان أن الإنسان يقرأ البسملة وليس أنها السنة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجهر، فإن النبي ما كان يجهر بالبسملة كما جاء في حديث أنس في الصحيحين وغيره. طيب. وقال: في بيان الاستعادة خلف الإمام في حال جهر الإمام لا يستفتح ولا يتعوذ. وفي هذه المسألة نزاع فيها ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات لأحمد. قيل إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذ ولا يقرأ، لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والاستعادة فإنه لا يسمعهما. وقيل يستفتح ولا يتعوذ لأن الاستفتاح تبع لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ فإنه تبع للقراءة فمن لم يقرأ لا يتعوذ. وقيل لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهر، وهذا أصح، فإن ذلك يشغل عن الاستماع والإنصات المأمور به، وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من الأشياء. وفي صيغة الاستعاذة قال: كان النبي يقرأ في الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزي ونفخي ونفثي، فهمزه الوسوسة ونفخه الكبر ونفثه الشعر، فإن الكبر ينفخه حتى يصير مغطى في الخيال، معناه حقيقة كالظرف المنفوخ من غير أن يكون فيه شيء. وأيضا ورد قال في الصحيحين أن النبي قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. لو 21 قال: لا بأس بتكرار الآية وترديدها، بتكرار الآية وترديدها تفكرا. طيب نكتفي بهذا، نقف. لازم اصحى بغير اسم،
يعني تبقى مقروء يعني غير الرسم العثماني.
لا يجوز ابدا، لا يجوز رسم المصحف على غير رسم العثماني.